أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام باختصار بأنه هل يعتبر في صدق الإكراه، هل يعتبر عدم القدرة على التفصي، أو بعبارة أخرى على عدم القدرة على التخلص والتملص بالتعبير اللبناني، بالتورية طارة أو بغير التورية طارة أخرى؟ طبعا بالمناسبة ذكرنا فيما تقدم بأن الشيخ المصنف تبعا لغيري وما أيضا كذلك من جاء بعده، الملفت في الأمر أنه أفرد القدرة على التخلص أو على التفصي أو على في الحقيقة التخلص من الإكراه بالتورية تارة وبالغير التورية تارة أخرى، وإلا المفروض أنه المسألة إذا كان المناط هو صدق الإكراه وعدم صدقه، أو أن القدرة على التخلص لها مدخلية في صدق الإكراه وعدم صدقه، فحينئذ لا فرق بين أن يتخلص بالتورية أو أن يتخلص بغير التورية، إلا أنهم مع ذلك أفردوا كما ذكرنا، طارة تكلموا عن القدرة على التخلص أو التملص من الإكراه بالتورية وعدمها، وأخرى لا، عن التخلص والتملص بغير التورية. وتقدم على كل حال والسبب هو هذا، صبحكم الله بالخير، لأن المسألة في الحقيقة من حيث الحكم تختلف، الحكم يختلف من حيث الحكم تختلف، وكذلك الأمر حتى من حيث الموضوع هناك اختلاف في الحقيقة، فبناء عليه أفردوا الموردين وطرحوا كل قسم ببحث مستقل. على كل حال نحن تقدم الكلام بشكل مفصل في هذه الأمور، فلذلك كان الحديث، وهذا ما أشرنا إليه فيما تقدم في نهاية المطاف، أنه فرق الشيخ المصنف عليه الرحمة بين التخلص من الإكراه بغير التورية وبين التخلص من الإكراه بالتورية، وقال بأن التخلص في الحقيقة القدرة على التخلص أو الفرار أو الانسحاب إن صح التعبير من الإكراه بغير التورية معتبر في صدق الإكراه، وأما القدرة على التخلص من الإكراه أو الفرار من الإكراه أو التملص من الإكراه بالتورية في الحقيقة ليس شرطا، يعني بعبارة أوضح، سواء كان متمكنا من أن يوري أو لم يكن متمكنا من أن يوري على المكره ولم يوري، أو لم يكن متمكنا على التورية، الحكم في الصورتين واحد، وهو صدق الإكراه. المنشأ في ذلك هو هذا الذي أجبنا إليه فخلصه، قال بأنه عرفان في الحقيقة فيما يخص المورد الأول، بأنه إذا كان متمكنا من التخلص من الإكراه بغير التورية ولم يتخلص، ومع ذلك انقاد لإكراه المكره ولطلب المكره ولفعل المكره، فحينئذ لا يصدق عليه أنه مكره، ويترتب على المعاملة التي أوجدها والتي أنشأها يترتب عليها الأثر الشرعي، وهو النقل والانتقال في البيع أو في الإجارة أو في أي معاوضة من المعاوضات أو في أي معاملة من المعاملات. ونبه نبه لذلك بهذه النقطة. قال لو فرضنا بأن الشخص كان متمكنا كان مكرها أكره على شيء، ولكن في الحقيقة كان يتمكن من أن لا يقدم على ما أكره عليه ويفعل شيئا آخر، والشيء الآخر كان مقدورا له من باب أنه عدل له نظير له شبيه له، كان متمكنا أن يفعله، وكان المكره يسقط عند هذا بهذا الشكل أو يكتفي بهذا المقدار أو يرضى بهذا المقدار، ومع ذلك صاحبنا ماذا صنع؟ ومع ذلك ذهب وأقدم على المعاملة أو على الشيء الذي أكرهه عليه المكره. فحينئذ نقول هذه المعاملة تصح أو لا تصح؟ قل تصح هذه المعاملة. قل أليس مكره عليه؟ قل لا ليس مكره عليه. لماذا ليس مكره عليه؟ قل لهذه النكتة، لأنه بالأخير كما تقدم معنا في تحديد وتحرير محل النزاع في الإكراه، قلنا في تحديد وتحريف محل النزاع في الإكراه أنه لابد أن يكون هذا الشيء الذي أتى به أو الذي أقدم عليه إنما أقدم عليه فرارا من المحظور الذي توعده به المكره، ومن الضرر الذي توعده به المكره، ومن الأذية التي وعده بها المكره، فاضطر لأن يقدم على هذه المعاملة. أما في المقام لا، المفروض صحيح هناك ضرر توعد عليه، قال إن لم تبع كذا، ولكن كان بإمكانه أن لا يبع، وإنما افرض يهب أو افرض يؤجر أو أي شيء آخر ومع ذلك ترك ذاك وأقدم على ما أخر عليه. يقول عرفا هذا لا يقال أنه كان مكرها على هذا الفعل، وإنما كان بلي، كان هو مخير بين الأمرين، يعني مخير بين الشيء المكره عليه وبين الشيء غير المكره عليه. فعليه إذا أقدم على الشيء المكره عليه وترك الشيء غير المكره عليه هذا لا يعتبر مكرها على، لا يصدق عليه، لأنه ذكرنا في المكره لابد أن يأتي بما أتى به فرارا من الضرر وهروبا مما توعده به، والمفروض أنه هذا لم يكن لذلك. يقول ألا يشكل علينا ويقال بأنه بلي لو فرضنا بأن شخصا أكره أو ألزم أو طلب منه أحد أمرين لا على نحو التعيين، إما أن تبيع وإما أن تهب مثلا، أو إما أن تبيع وإما أن تؤجر، إما مثلا أن تبيع وإما أن تعطي كذا، وأقدم على أحدهما فلا يصدق عليه أنه مكره؟ نقول بلى هنا يصدق عليه أنه مكره، ولكن هذا ليس كذلك، هذا قياس مع الفارض، لأن هنا مكره على أحد ما لا بعينه، ففي أي مورد إذا هو مكره على ماذا؟ على الجامع. فإذا في أي مورد في الحقيقة من مصداق من مصادق هذين هذا العنوان يعتبر مكره عليه، أما في المقيس عليه القضية تختلف، مكره على أحد ما، وإنما الآخر لم يكن مكرها عليه، فلذلك اختلفت القضية. فهنا قلنا بأنه يشترط في صدق الإكراه عدم القدرة على التفصي أو على الفرار عما أكره عليه بغير التورين. أما في التورين قد يقول قائل مولانا شن فرق؟ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، والعلة تعمم وتخصص، المناط واحد، هنا قادر وهنا قادر، فلماذا اعتبرتم هنا قلتم إنما في الحقيقة يشترط في صدق الإكراه عدم القدرة، أما في التورية لم تشترطوا؟ قل المشكلة هي هذه، أنه في التورية في الحقيقة الأدلة الواردة في باب الإكراه، الأدلة الواردة في باب الإكراه في صدق الإكراه، سواء كانت الأدلة العامة من قبيل حديث الرافع رفع عن أمتي ما أكره عليه، أو سواء كانت الروايات الخاصة التي وردت في الإكراه أو غير ذلك، في الحقيقة هذه الروايات من البعيد جدا، من النادر جدا أن تتحقق يتحقق إكراه ولا قدرة على التمر، من النادر جدا. مع ذلك نجد بأنه ماذا؟ بأن الروايات الوردة سواء كانت روايات عامة أو روايات خاصة أو في باب الطلاق كانت مطلقة، لم تقيد الإكراه بعدم التورية أو القدرة على التورية. هذا الجواب الأول. ثاني، هم فتاوى الأعلام ونصوص المشهور أيضا نصوا على أنه في الحقيقة كل من أكره على شيء فيصدق عليه الإكراه، ولم يخص ويقيد ذلك بعدم القدرة على التورية. هذه فتوى المشهور. الشيء الثالث والذي يؤكد هذا المعنى أنه بالنتيجة نعتبر أن التورية رخص فيها شرعا، يعني القدرة على التورية رخص فيها، يعني حتى مع كونه متمكنا من التورية يصدق عليه أنه مكره شرعا. والذي يؤكد هذا المعنى أيضا ما يعني لو كانت التورية عدم القدرة على التورية معتبرة في صدق الإكراه لكان هناك قضايا حساسة ودقيقة ليست فقط وفقط في باب معاملة من المعاملات، بل حتى في قضايا مصيرية وقضايا إيمان وكفر، إسلام وكفر، نجد أن محرص المكره على التخلص من النطق بالكفر بأي شكل من الأشكال، وإلا تودي بنفسه، كما في قضية عمار ووالد عمار ملي وأم عمار في قضية حينما الكرشيون المشركون الكفرة بعد أن أسلم وآمن عمار ووالده ياسر وأمه سمية وكانوا أرقاء لبعض جلاوزة قريش، فأقدموا على تعذيبهما وعلى أساس إرجاعهما عن ما أقدما عليه من إيمان واعتقاد بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة. بل فبقى مصر ياسر وسمية على قولهم أحد أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن استشهدا تحت التعذيب، وكان أولا شهيدين في سبيل الدعوة في مكة المكرمة. أما ياسر لكونه شاب يافع كذا فلان، على كل حال أخذته الهيبة وأخذه الموقف الذي رأى فيه التعذيب والتجديد والتنكيل بوالديه حتى استشهدا، فنزل عند رغبتهما مكرها ونطق بالكفر لسانا ولكن عقد على الإسلام والإيمان قلبه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي لما صدر منه، لا يبكي على فراق أبويه وشهادة أبويه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يعلم عمار وفي داخل عمار وفي قلب عمار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخشى، فإن عادوا لمثل ما عادوا فأرد لما قلت. وهذا إذا ماذا؟ أرضخ أمام ذلك. جيد، طب حرص عمار على عدم النطق بالكفر، طب هذا بلا شك من أبرز مصادق الإكراه. طب لو كان للتورية، أن التورية في الحقيقة شرط في صدق ماذا؟ في صدق الإكراه، عدم القدرة عفوا على التورية ومأخوذة في صدق الإكراه، لكان للنبي صلى الله عليه وسلم أشار نص. سقط تقول لي والله التعليم مو واجب، وهذه ليست من باب تعليم إرشاد، قضية تختلف، مرة تحدث النبي والمعصوم شيء، مرة تحدث عن ماذا؟ عن غير النبي والمعصوم شيء آخر. بس أنا أسأل في المقام، أليس راشح إذا كانت التورية شرط في صدق عدم القدرة على التورية شرط في صدق الإكراه، أليس من الراجح أن يعلم عمار ونظائر عمار ويلفت نظرهم إلى المسألة؟ بلا شك راجح. طب راجح النبي صلى الله عليه وسلم والمعصوم في هذا موقع وفي هكذا موقف يترك الراجح ويذهب إلى المرجوح؟ حاشا وكلا. كل هذا بلا شك يستدل به على أن القدرة على التورية، عدم القدرة على التورية ليست شرط في صحة الإكرام، بل القد سواء كان متمكن من التورية أم لا فإنه لا يشترط في صدق الإكراء التورية. في ذلك اعتبرنا أن القدرة على التورية مرخص بها في باب الإكراء، وتختلف المسألة عن القدرة على ماذا؟ عن القدرة على الخروج والتفصي بغير التورية. لذلك قال إذن نعيد هذه العبارة لأنها مترابطة ببعضها. قال لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير توري، أصلا لا يصدق الإكراه إذا كان متمكنا من التخلص بغير التورية ولم يتخلص، لا يصدق ولا ينطبق عليه أنه مكره. لماذا؟ قال لأنه يعتبر فيه أي في الإكراه أن يكون الداعي عليه، يعني على الإقدام على ما أقدم عليه من بيع أو إجارة أو زواج أو إلى آخره، هو خوف ترتب الضرر المتوعد به، المتوعد به أو المتوعد به من؟ المكره على التارك. طيب، ومع القدرة، يعني ومع قدرة المكره بالفتح على التفصي أي التخلص من الإكراه المكره ومن طلب المكره، بماذا؟ قال لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه، بل على ماذا هذا الضرر مترتب؟ على ترك المكره عليه وعلى ترك الشيء الآخر وهو عديله، بل على تركه وعلى ترك التفصي والتخلص معا. فعليه فدفع الضرر، دفع ضرر من؟ دفع ضرر المكره والآمر ظلما، يحصل بأحد الأمرين، إما بما أكره أو ما أكره عليه أو بالشيء الآخر الذي لم يكره عليه. من ماذا؟ قال يحصل فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، من فعل المكره عليه وهو محل الكلام، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني والتفصي، هذا الأمر الثاني، والتفصي يعني التخلص بالفرد الثاني. إذن فهو بناء عليه، فالمكره في المقام مختار في كل منهما من الفردين، ولا يصدر كل منهما، يعني كل منهما على حدا دون الآخر، ولا يصدر كل منهما أي من المكره إلا باختياره وعليه فلا إكراه عرفا وشرعا. قد يقول هذا جواب على الإشكال الذي أشرت إليه، قال وليس التفصي من الضرر، من الضرر أحد فرد، وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه، هذا يقول القسم الثاني، يعني أليس هو أكره على شيء؟ طيب والتفصي والتخلص هو الفرد الثاني. طيب يقول بالنتيجة كما بينا، إذن هو ماذا؟ هو أمام خيارين، إما أن يلتزم بما أكره به وإما أن يأتي بالفرد الثاني. يقول المستشكل أخي بالأخير هو إذن مخير بين هذين الفردين، فإذن هو ماذا؟ هو من قبيل من أكره على أحد الفعلين، فهذا مكره أيضا. إذا قال حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، كما ماذا؟ كما لو أكرهه على أحد الأمرين من أول، حيث يقع كل منهما، حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها عليه. لماذا هذا ليس كذاك؟ قال لأن الفعل المتفصى به أي المتهرب به المتخلص به مسقط عن المكره عليه وليس بدلا له، يعني بدل وعديل، يعني من أول هو ماذا؟ قد أكره على أحدهما، أما هناك لا أكره على أحدهما، وكان بإمكانه أن يتفصى بالآخر ولكن لم يختر الآخر وإنما اختار المكره عليه. ولذا قال ولذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعا. على من لا يجري أحكام المكره عليه إجماعا؟ يعني في الصورة الأولى لو أكره على شيء على بيع، ولكن كان بإمكانه أن يتخلص مما أكره عليه بماذا؟ بأن يسافر مثلا، يخرج اليوم من البلدة، ولكن ماذا؟ لم يخرج وباع. قالوا حينئذ بيعه لا يحكم بفساد بيعه، بل بيعه صحيح، لأنه ماذا؟ كان له عد ومخرج، ولكن تركه واختار المكره عليه. زين. يبقى قال وما ذكرناه الآن. أقول جيد، إذن هذا ما ذكرتموه كما بيّن يجري حذو القذفة بالقذفة، أين؟ في الدور، وحذو النعل بالنعل. من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، ها؟ والعلة تعمم وتخصص. فلما ذكرته شيخنا الأعظم في اعتبار صدق الإكراه بعدم القدرة بالتفصي بغير التورية، يجري بعينه في التورية. لماذا قلت في التورية لا يشترط عدم القدرة على التفصي بالتورية؟ فيجيب، قال وما ذكرناه وإن كان جاريا في التورية، بل إلا أن الخروج هنا ليس خروجا موضوعيا، وإنما خروجا تخصيصيا. دليل ذلك، قال إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعدم بعد عدم إمكان التفصيل بوجه آخر. لماذا؟ طيب وين رخص الشارع؟ يلا جيب لنا دليل. طين آية رواية، وين الرواية الآية؟ ها يقول لا شيخ أحمد لا تأخذ هذا المأخذ أنه جاي نص خاص قرأ لا يشترط في صدق التورية في صدق الإكراه عدم القدرة على التورية، لا مو بهذا المعنى. إذن قال بهذا من خلال العمومات والإطلاقات الفتوائية والنصوصية التي تشير إلى هذا المعنى. قال لما ذكرنا من ظهور النصوص واحد، والفتاوى للأعلام اثنين، بعد وبعد حملها، حمل هذه النصوص والفتاوى على ماذا؟ ليش جاي تحمل أنت على أعم شيخنا؟ لماذا لا تقول أن هناك ماذا مرادهم مع عدم القدرة على التوري؟ قال لا، وبعد حملها على صورة أن هذه إجت مطلقة لأنه عاجز عن التوري، في وضح واضح؟ قل لا، وبعد حملها على صورة العجز عن التوري، لأنه العجز عن التوري يا إخوان تعتبر من الحالات النادرة جدا، واضح؟ لذا قال وبعد حملها على التورية بعد، ثم يكمل ثم يقول أكثر من هذا. لو كان عدم القدرة على التورية الشرط لذكر، أي في قضية عمار غير قضية عمار، يعني النبي في مقام البيان و ذكر الشرط إن كانت عدم القدرة على التورية شرط لكان من الأمور الراجحة، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وآله، فهذا يستدل به على أنه ليس بشرط أو مرخص به. قال أيضا مع العجز، بل إذا مع العجز عنها، لو كان بل وبعد حملي على صورة العجز عن التورية، مع أن العجز عنها العجز عن التورية لو كان معتبرا أين؟ في صدق الإكرام، لأشير إليها، أي إلى أن عدم القدرة عليها شرط في صدق الإكراه، أين؟ في تلك الأخبار الكثيرة، واحد، المجوزة للحلف كاذبا، راجع مثلا نوعات الحلف، من موارد جواز الحلف كاذبا ماذا؟ الخوف على النفس، الخوف على من يرتبط به، الخوف على العرض، الخوف على مؤمن، بعد أو أكره على شيء. الرواية تراجع، ما في رواية تقول أنه مثلا ماذا وري إن لم تتمكن فحلف، لا يحلف كاذبا 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 كاذبا، ولم تقل بأنه يشترط ماذا؟ يشترط عدم القدرة على التوري، وري وإلا لم تقل. قال مع أن العجز عنها لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة، مع أن المعصوم في مقام البيان ولم يبين، للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه، خصوصا في قضية عمار وأبويه رضوان الله تعالى عليهما، حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فاستشهد فقتل. وأظهر عمار لهم أي للمشركين ما أرادوا من نطق بلفظ الكفر، وكان عاقدا على الإيمان قلبه، قال حيث أكره على الكفر فأبى أبواه فقلت لا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا، فجاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله لسلمان لعمار عفوا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إن عادوا عليك فعد بمثل ما عادوا، ولم ينبهه على التورية. فإن التنبيه في المقام، قد قال مولانا هذا إرشاد جاهل وتعليم جاهل، وتعليم الجاهل نحن قرأنا في محل مواجب، سلم واجب تعليم الجاهل، هذه قال مضطرين قبلناها في غير المعصوم. المعصوم مفروض في مقام ماذا؟ وفقط في مقام أن يبين الحكم، يبين الحكم ويعلم الحكم، مو على إطلاق. فلو تنزلنا قلنا نحو المجوزية، قال فإن ولم ينبه على التورية، فإن التنبيه بالمقام هذا جواب على ماذا؟ إن قلت بأن التعليم ليس واجب، وإن لم يكن واجبا إلا أنه لا شك في رجحان التنبيه، تنبيه راجح بلا شك، وحتى تعليم الجاهل، حتى ما نقول نحن الآن في تعليم الجاهل إرشاد الجاهل وتنبيه، إذا الفتوى إذا قلنا لا يجب، بس مو معنى ذلك أنه ليس راجحا، ليس مستحبنا سلم. قال إلا أنه لا شك في رجحانه. استقل يقول قال أدري خبر رجحانه، مو أول قرر القوة، يا أسن إحنا يا كثير من الأمور راجع جال تركها، مو بس قد استجير بالله. لا قياس مع الفارق، طرط أتحدث عن الإنسان العادي العامي، أتحدث عن المعصوم وعن سيد المعصومين وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يترك أمر راجح، قال خصوصا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أضف إلى ذلك، سقد تقول بلي، وهذا قرأنا في بحث في البحث العقدي في العقائد أنه بلي ما يتنافى مع العصمة مثلا الإصرار على ترك الراجح، أما والله يترك الراجح في مرة من المرات تتنافى مع العصمة، مو معلوم ظاهر كلام في الإصرار. ثم من قال أنه هذا مثلا كان راجحا في حقه؟ نعم هذه تعال ثبتها بخصائص، في شيء يؤكد المعنى الرجحان، هو حال عمار. عمار هذه الشخصية الكمال جاي متأذية تبكي يتأذى متألم مما صدر منه فلان فلان، فإذا يعني مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يبادر لتعليم عمار ولفت نظر عمار إذا كانت عدم القدرة على التورية شرط، مع أنه لم يشف لا شك في رجحانه. قال خصوصا من النبي باعتبار شفقته على عمار وعلمه صلى الله عليه وآله بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر. وليش تورط مرة ثانية؟ قلنا أنه نبهك إلى ماذا؟ إلى التورية. قال باعتبار بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون التورية كما لا يخفى. جين؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. فإذا إلى الآن ماذا أثبت الشيخ؟ أثبت بأنه فرق. إذا الفرق بين عدم القدرة على التورية وعدم القدرة عن بالتفصي بغير التورية هو الأدلة النصوص، وهذا يكون خارج شنو؟ خارج تخصيصا، ولكن الآن يريد أن يترقى على عادتي، يريد أن يترقى أكثر. أزيدكم من الشعر بيتا، شنو شيخنا الجديد قال؟ أصلا القضية هو أشار إشارة فيما تقدم، إشارة أنه هناك اختلاف الموضوع في البين، اختلاف موضوعي، مو فقط اختلاف أن الخروج خروج تخصيص تخصيص، لا يمكن أن ندعي بأن الخروج خروج تخصصي ويقول بأن القاد مع القدرة على التورية مع ذلك لا يصدق عليه أنه ليس مكرها، بل حتى في هذه الحال يصدق عليه أنه مكره. أما مع القدرة على التفصي بغير التورية هذا لا يصدق عليه أنه مكره. فإذا فرق بين الأمرين، فرق ماذا؟ فرق جوهري وفرق موضوعي، والخروج خروج تخصصي. ويمثل ذلك، يطولها شوي بس عبارة علمية، قل باختصار هالكلمتين، يقول الكلام أنه هذا القادر على التخلص من التورية بغير عن التخلص عفوا من الإكراه بغير التورية. يعني مثل شو؟ كما مثلنا قبل قليل، إما أن تبيع جايك غدا ساعة كذا، إما أن تبيع وإما أفعل كذا. ولكن حين تأمل بإمكاني أن يتفصل اليوم شنو، يغيب الشيء، سافر يطلع من البيت، يطلع من البيت وطلعت من البيت هذا الظالم مثلا أو الكذا، له يمر له في ماذا، في السنة أو في الفصل مرة، وفي المرة الثانية إذا مر اليوم باشر معلوم في اليوم الثاني يخلق الله ما لا تعلمون، وإن شاء الله يهلك مع من معه. فمع ذلك هذا إذا بإمكانه أن لا يبيع ويخرج، ولكن بقى شو؟ منتظر وباع. هذا عرفا لا يقال عنه أنه ماذا؟ مكره. أما في القدرة على التورية إذا ورى ليش القضية، الضرر الذي يترتب أصلا أو الذي يتوعد به المكره كيف هو ينتفي الضرر؟ ينتفي الضرر بعدم تحقيق الشيء المطلوب واقعا، أو بعدم ماذا؟ أو بعدم تحقيقه بعلم المكره. يعني الطلب منه ألا أن يبيع، ما الذي ينجيه من ينجيه من ماذا؟ من الضرر الذي يلحق به. عدم البيع وهو المطلوب للمكره، أو لا عدم البيع واقعا، أو عدم علم المكره واقتناعه بأنه باع. كل شك الذي ينجيه هو عدم علم البائع المكره واقتناعه بأنه باع وأنه التزم بما أكره به، هذا مو عدم البيع واقعا، مو عدم البيع واقعا. طيب إذا كان مو عدم البيع واقعا وإنما هو عدم علمه بعدم البيع، طيب حتى لو كان في الحقيقة يعني قادرا على ماذا؟ قادرا على التورية، قادرا على التورية، هذا في الحقيقة بنظر المكره هذا لم يبع. فإذا لم يبع يلحق بحقه ماذا؟ يلحق بحقه الإكراه، ويستحق الإكراه حتى لو لم يبع بالواقع. أما في خصوص ذاك الذي شرد هو له مخرج، أما هذا الذي قادر على التورية ليس له مخرج، لأن المناط في دفع الضرر، دفع ضرر المكره، ليس عدم البيع في الواقع، وإنما عدم البيع في الظاهر بنظر من؟ بنظر المكره. طب فبناء عليه حتى مع القدرة على التورية في الحقيقة إذن لا يصدق عليه بنظر المكره أنه ماذا؟ حقق ما يريد. فلا يتحقق ما يريد إلا أن يقتنع البائع بأنه المكره بأنه باع. أما في صورة التفصي بغير الإكراه، بغير عفوا التورية، بعد في أمان الله له بدل، فبيحمل حاله ماذا؟ ويسافر وتنتهي القضية. فلذا فرق بين صورة الحالتين وبين الحالتين، والفرق فرق موضوع الامتياز. لذا قال هذا، ولكن الأولى أن يفرق، لا بالتفريق الأول. يعني التفريق الأول كنا نركز على ماذا؟ أن الخروج خروج تخصيصي، لا، خلينا نقول خروج خروج تخصصي. قال أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكان التفصي بغير التورية، يتحقق بتحقق الموضوع في الأول دون الثاني. يعني بتحقق الموضوع، موضوع الإكراه في حالة التورية وعدم تحققه في حالة عدم بغير التورية. لماذا؟ قال لأن الأصحاب لا سيما المتأخرين وفاقا للشيخ الطوسي في المبسوط ذكروا أن من شروط تحقق الإكراه أن يعلم أو يظن المكره، المكره بالفتح، أنه لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه. وقع يعني نزل به الشيء الذي توعده به من المكره. ومعلوم أن المراد ليس امتناعه عنه في الواقع، يعني عن ماذا؟ عما أكره عليه، ولو مع اعتقاد المكره بالكسر عدم الامتناع، بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره، وهذا المعنى يصدق مع امكان التورية ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغير التورية. لماذا؟ لان المفروض تمكنه اي المكره من الامتناع مع اطلاع المكره عليه، على ماذا؟ على الامتناع كما لو سافر، وعدم وقوع الضرر عليه كما لو خرج وفاه. والحاصل ان التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر، يعني بين امتناع المكره عما اكره عليه ووقوع الضرر به الذي هو المعتبر في صدق الاكراه، موجود مع التمكن بالتورية لا مع التمكن بغيرها. وعليه فيكون الفرق فرق موضوعي، ولذلك قال الأولى أن يجاب لذلك. ثم في بعض النسخ، في بعض النسخ ألحق كلمة فافهم، وفي بعضها ماذا؟ بعض المحققين قالوا بأن هذه الكلمة ليست موجودة في بعض النسخ، ولكن إذا سلمنا بأن هذه كلمة فافهم على كل حال هي تحمل على أحد معنيين. المعنى الأول على دقة التفريق بين الموردين، والمعنى الثاني أنه لا، حتى مع ذلك هذا في الحقيقة إنما هو نوع من التدقيق والتعامل مع المورد بالمداقة والدقة الفلسفية إن صح التعبير. وأما من منظور عرفي فإن الموردين من واد واحد بهذا الاعتبار، فلذلك يكون الجواب الأول هو الجواب المحكم، وهو أن المسألة في الحقيقة خروج التورية بالترخيص الشرعي لا بالخروج الموضوعي. جيد. بعد ذلك بعد أن نهينا الحديث في هذه النقطة، الآن يريد أن يعرج، ينتقل بالحديث مع أننا في خضم البحث، ينتقل بالحديث إلى ماذا؟ إلى تفريع آخر، وهو تفريع ولكن هو من صميم البحث ويعتبر من تقسيمات البحث بشكل كلي. يقول جيد، إذن الإكراه، بلي الإكراه طارة يكون في الحقيقة في ماذا؟ يعني الإكراه المتحقق طارة مع صدقه يرفع أثر المعاملة، وأخرى لا، كلامنا ليس فقط في رفع أثر المعاملة بل في أكثر من هذا، في رفع الأثر التكليفي، في رفع الأثر التكليفي، الأثر التكليفي للأحكام التكليفية يدور أمره إما أن يكون الحكم التكليفي واجبا وإما أن يكون محرما. فإن كان واجبا وتركه فيستحق ماذا؟ فقد ارتكب معصية بغض النظر عن تصنيفها صغيرة أو كبيرة، فيستحق ماذا؟ العقاب الأخرى. وإن كان محرما فأقدم على ارتكاب المحرم أيضا بقدر متيقن يستحق العقاب بغض النظر عن كونه كبيرة أو صغيرة. فإذا طارة نتكلم عن الإكراه الذي يرفع ماذا؟ الأثر التكليفي، يعني إذا كان هذا الأمر محرما في حال الاختيار، ففي صورة الاضطرار يرتفع الأثر التكليفي، لم يعد محرما، أو الأثر للحرمة ينتفي كما في الكذب، كما في الغيبة، كما في اليمين، كما هذه التي ترتفع ما هي؟ آثار تكليفية. وطارة نتكلم لا عن الأثر التكليفي، نتكلم عن الأثر الوضعي، يعني نقول معاملة مكره عليها، فإذا إذا كانت إما أن نحكم بصحتها أو بفسادها، فإذا قلنا بأنه يعتبر في صحة المعاملة عدم الإكراه وكان من موارد الإكراه فنحكم ببطلان المعاملة، وهذا معنى عدم ترتب الأثر عليه، سواء بغض النظر عن نوع المعاملة، بيع، إجارة إلى آخره، بل حتى في العقود كما في النكاح، بل حتى في الإيقاعات كما في ماذا؟ كما في الطلاق وغيره. جيد. السؤال الذي يطرح هنا ويمهد البحث أن الكلام أنه ما يعتبر في صدق الإكراه وعليه عدم ترتب الأثر عليه في المعاملات وفي التكليفيات أو في الوضعيات، خلينا نصطلح، وفي التكليفيات واحد أو أنه لا تختلف؟ قل من الآن أجيبكم جوابا إجماليا بأن المسألة تختلف، وليس كل ما يصدق عليه أنه إكراه في باب المعاملات هو إكراه في باب التكاليف التكليفيات، فيقول بأن النسبة بينهما ليست نسبة التساوي وإنما هي نسبة العموم والخصوص من واجب، ولذلك يفرع على هذه المسألة فروعها بأدلة، طبعا هذا يقول هذا طبقا للأدلة في الحقيقة باختصار. لذا قال ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصيل، العجز عن التفصي بغير التورية، إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، محرمات من قبيل ماذا؟ يعني ترك الواجبات أو فعل المحرمات. طيب شيخنا في العبادات، قل في العبادات لا يشترط عدم القدر على التفصي، يكفي في عدم ترتب الأثر، ماذا يكفي؟ يكفي عدم طيب النفس، يكفي عدم طيب النفس. لذا قال إذن إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه مناطه علته سببه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه، وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر، إذا المناط المسوغ للمحرمات توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه ماكو حل، وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر أن المناط والعلة فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، لقد يتحقق مع إمكان التفصي. مثلا يأتي لأنه في التمثيل في شوية دقة، والحمد لله رب العالمين.